ديكو دليكو.
ديكو دليكو معنا سي حمادي التيزاوي، اهلا وسهلا بك سي حمادي.
مرحبا منال ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام.
يا عايشك يا سيدي. الوغ كيما كنا نحكيو بكري مع عبد السلام، القطاع الفلاحي اللي كان في قلب المخططات التنمويه لبلادنا من سنوات التالي، اللي عرف جوستومون تراجع في بعض المراحل، خاصه بعد ما فشلت سياسه التعاضد. القطاع الفلاحي اللي ما عادش نجم نقولوا عليه قطاع بتتخ استراتيجي في الاعوام الفارطه، وفي المقابل وقت اللي جات الازمه نتاع الكورونا وشفنا قديش قطاع هذا ينجم يكون سلفاتور، إذا كان نجم نستعمل الكلمة هذه. دوكو يظل رجع إلى قلب الاقتصاد التونسي ومشاكل الاقتصاد التونسي وتحدياته خاصة. دونك حبينا نشوفوا معاك سي حمادي التيزاوي اليوم، هل قطاع هذا كيفاش ينجم يكون محرك للتنمية خاصة في الجهات الهشة؟ لأننا نحكيه على جهات اللي كانت مهمشة، اللي كانت فيها الفلاحة هي الموتور، وكانت هي اللي قاعدة تنعش في الاقتصاد الكل، مش كان في الجهة هذيك، في البلاد الكل. اليوم كيفاش نجمو نرجعوها كمحرك تنموي؟
يعطيك صحة منا على هذا السؤال، لكن قبل ذلك نحب نحق نحط حاجات في إطارها قبل ما نبدأ نجاوب على دور الفلاحة في التنمية بصفة عامة وفي التنمية الجهوية. نقول هو أنه الفلاحة كما قلت أنت قطاع استراتيجي ولا يزال، ما تراجعش الاستراتيجية نتاع القطاع هذا، تو سابلومون لأنه قطاع يأمن الغذاء والسيادة الغذائية نتاع الشعب التونسي. يعني الشعب التونسي يتغذى ويأمن نسبة كبيرة من حاجات الغذائية من إنتاج الفلاحي الوطني.
ولكن زاد في المقابل راهو سي حمادي توريد كبير بالنسبة لما ننتجه، فما عدد من المواد اللي قعدنا ننتجه فيها زيت التمور القوارص وغيره، ولكن فما برشا مواد استهلاكية والحبوب قاعدين رانا نستورد.
كي ناخذوا لا بالانس دو معناها كوميرسيال اغريكول اللي ني با فرانشمون ديفيسيت، ثم ديفيسيت ولكن ديفيسيت جراب محترم في بلاد كيما بلادنا يعني، وفي البلدان اللي تبان
الاراء تختلف.
لا ما فهمش اراء، فهم ارقام مثلا نشوف البالانس اغريكول السنوات الاخرانيه، تلقى حكايه 1 مليار دينار اقل شويه اكثر شويه، ولكن كان ينجم يكون اكبر ياسر لو كان ما كانش الفلاحه في مستوى معين تتامن كم معين من الانتاج موجه له للسلك الداخلي، لان الاكسبورتاسيون جايه في قطاعات محدوده لا هنا انا افونتاج ناتوريل كومباراتيف كيما في الزيت. احنا بلاد نزرعوا زيتون برشا، ولذلك الانتاج اللي نعملوه ما يفيق فوق برشا الكميات نجم نستهلكوها في الداخل ونصدروا الفائض منه. ولكن الحاجه الثانيه اللي هي هذه جايه مش من الاحصائيه، جايه من الملاحظه لا كونستاتاسيون. في فتره الكورونا وقت العالم تسكر عاش تم تقريبا مبادلات تجارية مدة عام تقريبا، التونسي محتاج تقريبا ما لقاش صعوبة في التزود بالمواد الأساسية، رغم أن تشكيات الناس من الغلاء والتترى. يعني في نهاية المطاف الفلاحة اللي تحطت في 50 أو 60 سنة الأخيرة على الأقل قاعدة بقوم دورها الأساسي، وهو تأمين الغذاء نسبة عالية بينسير منها لجل التونسيين، وهذا شيء مهم جدا لا يجب استنقاص منه.
صحيح،
هذه الملاحظة. الملاحظة الثانية وزن الفلاحة في الاقتصاد الوطني، هذا هو اللي تراجع. مش الفلاحة بحد ذاتها اللي تراجع، وزنها في الاقتصاد الوطني اللي تراجع خاصة تسابلمه القطاعات الأخرى تقدمت وتطورت بسرعة كبيرة، صناعة، صناعة معمارية، صناعة غير معمارية، الخدمات، الباتيمون ترافو بوبليك إلى غير ذلك من القطاعات الاقتصادية الأخرى. أعطى نقول لك مثلا وزن الصناعة في البي بي اليوم قداش، الفلاحة في البي بي اليوم قداش، في أفرير أديد بورسو يعني 10 مليار دينار
8% يظهر لي في 2020 في آخر 2020
تقريبا 10 أقل 10 من 10% شوية، يعني نص الفلاحة تنتج الفالور جوتي أجريكول أو موين الخمس سنين الأخرانين يقارب 10 مليار دينار من مجموعة تقريبا 100 مليار دينار، هو الحجم البي بي الناتج داخل الخام التونسي كله، يعني نسبة ضعيفة أقل من 10% ما عادش نسبة مهمة. النسبة هذه كانت تقرب من 50-60% في أول الاستقلال ضرب، يعني تم تراجع كبير لوزن السلاح داخل الاقتصاد.
في التسعينات يظهر لي سيتي أوز ألونتور دو 17% سي حمادي، يظهر لي في التسعينات
يمكن هكاك. لا هو قاعد يتراجع سيستيماتيكمون، ولكن هذا مهم، هذا جيد مش خايف مثلا، لأنه تم تنويع للقاعدة الاقتصادية، ما بقاتش أجريكول برك مش كما بداية الاستقلال كما اليوم. القاعدة الاقتصادية في بلادنا قاعدة تتنوع وفيها قطاعات أخرى قاعدة تبرز كما الخدمات كما السياحة كما صناعة معمارية وغيره، اللي يجعل انه اقتصادنا متنوع، وهذا شيء مهم بالنسبه للقدره على الصمود امام الازمات. اقتصادات متنوعه تصمد اكثر من الاقتصاديات اللي تعتمد على قطاعات محدوده وعدد من القطاعات محدود. المؤشر الثاني هو وزن المشتغلين في الفلاحه من مجموع المشتغلين. كيف انفرير كان 10% تو، يعني اللي يشتغلوا في الفلاحه من 61 تو قاو اطور 480,000 500,000 تقريبا. اوكي، ومش يعني المشتغلين مباشره، اما كملاكين عندهم اراضيهم ويشتغلوا فيها مباشره، او الذين يشتغلون عند غيرهم ولكن هم يمتهنون الفلاحة ويعيشون منها. يعني نسبة ضعيفة جدا من قرابة 3,600,000 تقريبا ناشط في البلاد. المؤشر الأخراني اللي هو مؤشر مهم هو المؤشر الإنتاج. الإنتاج في كل القطاعات ارتفع ارتفاعا كبيرا، إلا في القطاعات اللي هيكليا عندنا فيها مشكل كما الحبوب، لأن الحبوب مرتبطة كثير بالظروف الطبيعية، بالأمطار، بكمية التساقطات السنوية. دي إصابة ممتازة في عام جيد، ودي إصابات ضعيفة جدا في الحمات عوام الجفاف ولا العوام اللي فيها الجوائح مهما كان نوعها. وهذا أثر على الصادرات الفلاحية. الصادرات الفلاحية كانت نجليجة بتقريبا الستينات، تقريبا حكاية 28 مليار. يعني اليوم تفوق معدلا 3 مليار حسب السنوات. يعني مثلا في 2015 عملنا صاب الزيتون خارق العادة، عملنا صادرات فلاحية بقرابة 4 مليار دينار، يعني رقم استثنائي، لكن عامين قبل عملنا أقل من 2 مليار دينار. هذا يختلف، ولكن معدلا نلقاو تقريبا صادرات فلاحية بقرابة 2 مليار دينار في العشر سنين الأخرانيين. هذا يقول لنا شنو؟ يقول لنا أنه رغم الصعوبات اللي يعيشها القطاع الفلاحي، واللي كنت تذكره في بعض جوانبها، واللي هي صعوبات حقيقة هيكلية وقديمة، مش مهما كان الملف اللي تحلوها، ملف الأسعار، ملف السيطرة أو عدم السيطرة على التكنولوجيا، ملف الملكية العقارية، إلى غير ذلك من الملفات المختلفة والمتعددة. ولكن البرفورمانس تاع القطاع الفلاحي ماهيش كيما نتخيل، وخاصة في الجهات المهمشة والداخلية، على خاطر في الجهات هذية يولي القطاع الفلاحي تقريبا هو القطاع الأساسي. ناخذ مثلا الانديكاتور اللي حكيناه في الشغل، وقلنا قرابة 14.8% 15% ديزون في القطرين، تلقى المشتغلين في الفلاحة أكثر من 40% وحتى 50%، يعني نصف المشتغلين هم يعيشوا ويشتغلوا
من القطاع الفلاحي
في قروان كيف كيف، في الشمال الغربي كيف كيف، إلى غير ذلك من الجهات. وحتى كده الشغل مش كبير، في نابل، في الساحل، في ساقطة، ترى يكون مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الجهوي مهمة، خاطر ما يشغلش برشا بليفري. مثلا في نابل نسبة المشتغلين في الفلاحة مش عالية، ما تفوتش 20%، ولكن الاقتصاد الفلاحي مهم جدا في الدوره الاقتصاديه لولايه مثل ولايه نابل.
سي حمادي، توا انت كنت تحكي على البرفورمانس نتاع الفلاحه، واللي نوعا ما معناها فيها اللي طبيعي، اللي بطبيعته معناها القطاع يتطور بطبيعته، خاطر مرتبط بالعوامل الجويه، مرتبط زاده بالمدى خصوبه الاراضي، مرتبط خاطر انت ديجا قلت انه احنا ما تطورناش برشا. اما هل البرفورمانس هذه تنجم تخليك تنافس وتدخل في تحدي كيما لاليكا مثلا؟
والله ملف لاليكا معقد شوية، هو مش فيه جانب البرفورمانس فقط، لأنه أنت والنوع الفلاحة تعملها، يعني إذا كانت تحب تعمل فلاحة باش تصدر بها وتنافس بها في بعض القطاعات، مش في كل، من المنافسة إلا في بعض القطاعات اللي عندنا فيها امتيازات مقارنة طبيعية، كما القوارض، كما الزيتون، كما بعض المنتوجات المحدودة، والحقيقة عددها مش كثير، مثل 4-5 منتوجات نجم الناس فيها، ومش بسهولة اللي نطورها، خاصة نفس المنتجين الموجودين في البحر المتوسط والموجودين في العالم، واللي ما نجموش ننافسوهم لاعتبارات هيكلية، يعني إما يسيطروا على التكنولوجيا أكثر منا برشا، ولا عندهم القاعدة العقارية تختلف وعندهم ملكيات كبيرة برشا، تصبح نوع من الفلاحة الصناعية الأجرو بيزنس بيتوك الأجريكولتور بيزان نتاعنا الفلاحة هذه التقليدية.
جستمون احنا سي حمادي ذهولي قعدنا في حدود الاجريكولتور هذه بيزان اللي تحكي عليها، ما تمش التطوير الكافي باش نجمو نعملو على قطاع كيما القطاع الفلاحي.
صحيح صحيح. اما باش نرجع كان تسمح يا منال للجهاد،
اي
راهو قطاع الفلاح في الجهاد اللي سالوتير، هو الذي يمكن ان يخلص بعض الجهات من امكانيه السقوط في يعني الانهيار الاقتصادي بمعنى الكلمه، رغم انه هالجهات هذه قاعده تخسر في السكان، خاصه السكان الناشطين فيها، يعني الذين منذ عقود يغادرون ولاياتهم وجهاتهم لانه ما يلقاو الشغل على عين المكان بما في ذلك في البلاحه، ويمشيوا للجهات الاكثر تطورا اقتصاديا نسبيا يعني بيان سور.
وبالتالي يعني جوستومون باش نجموا نخليو الشباب يكون موجود في القطاع هذية في الجهات هذية وينجم يكمل يحرك الدورة الاقتصادية، شنو المطلوب اليوم سي حمادي؟ على خاطر كما قلت انت دو ان الشباب في حد ذاته هو نافر القطاع هذا في الخدمة نتاعو، وما عادش يخدم في نفس الفئة العمرية، نعرفوا اللي هو صار تهرم في أعداد في بالنسبة للأشخاص اللي تخدم في السيكتور هذية، وكما قلت انت زادة كيف كيف او ميم طون سي ان سيكتور سالوتير للجهات.
صحيح. اما خليني الملف نتاع شد الشباب في الجهات ولا في غير الجهات لقطاع الفلاح نخليه كنتيجه على حاجه اخرى لازم تعمل قبل. عملت حاجات انا اللي ديما نلح فيه في تدخلاتي في معاكم في اكسبريس، هو أكل خروج ماكل الأفكار العادية اللي نتداولوها باربوا بشوية سرعة، معناها حتى احنا في المحيط الجامعي. مثلا أعطيك مثال، أهم شيء مدخل دخلت به الدولة في سياساتها الزراعية في الجهات بعد ما فشلت إمكانية إعادة هيكلة الأرض الزراعية، إصلاحات متاع الزراعية اللي وقعت في الستينات انتهت في 69 لأن المجتمع التونسي ما قبلهاش ولأن أدت إلى أزمة سياسية خانقة، وانتهت ب الابتعاد عن هذه السياسة. شنو نوع التدخل اللي من ورائه زعمة بتحبة السياسات العامة تنمي الفلاح؟ هو الأراضي التقوية،
واضح،
يعني le développement de l'agriculture irriguée. في الحقيقة في 50 وفي بداية الاستقلال كان بعض الألاف من الهكتارات، يعني متفوت 10-15 ألف هكتار الأراضي مروية وكلها مش مروية بالمجهزة بالطريقة العصرية اللي نعرفه اليوم، معناها مناطق تقوية صغيرة خاصة عادة مش تبع دولة، على تعتمد على الأبار السطحية وبعض الأحيان النادرة على الأبار العميقة إلى غير ذلك. ولكن بعد وقع تطوير كبير جدا في السبعينات والثمانينات وحتى حدود آخر أواخر التسعينات إذ وصلنا ل 400 ألف هكتار من الأراضي المروية في تونس.
أنا
كان موجه للجهات الداخليه
باش نقص عليك شويه على خاطر جاء وقت الاخبار وفتناه ديجا بعض دقائق تدفيت صفيه المحرف الاخبار ونرجع معاك نكملوا جوستومون في الحلول هذه. سي حمادي التيزاوي
ديكود ليكو،
مازال مواصلين معكم في ديكود ليكو في ايكوماغ ومواصلين مع الاستاذ حمادي التيزاوي الاستاذ الجامعي المختص في شان التنمويه. كنا نحكيو جوستومون على الفلاحه والقطاع الفلاحي في الجهات المهمشه ومدى الاقبال نتاع الشباب. قلت لي سي حمادي اهلا وسهلا بك ساعه من جديد. دونك حكينا وانه هذا ينجم يصير كان بعد عدد من الاصلاحات الهيكليه.
في الحقيقة المسألة هذه مش بسيطة ومش تنسية فقط في الحقيقة، تم كل البلدان اللي قاعدين يتراجعوا فيها المتعاطين للفلاحة من شباب ومن غير شباب، ولكنها في مثلا في البلدان المتقدمة في فرنسا مثلا معضلة بمعنى الكلمة، يعني ما يبقوا يتعاطوا في مهنة الفلاحة إلا الشيوخ والمتقدمين في السن إلى غير ذلك. بالنسبة لتونس بس نرجع للي بديت نحكي فيه، قلت شو اللي انضاف في القطاع الفلاحي في الجهات في الأربعين سنة الأخرانين بالأساس، اللي هو القطاع المروي، الفلاحة المروية اللي هي ولت تغطي تقريب 10% من الأرض الصالحة للزراعة قرابة 450 هكتار، وهذه نوع هذا من الفلاحة اللي هو يمثل تقريب نصف الإنتاج أو أكثر، ويمثل في بعض المنتوجات حتى أكثر من ذلك 80% مثلا من الخضر والغذاء يلبس فيها القطاع المروي. القطاع البعلي ما يساهمش مدة نسبة نصف قليلة، نفس الشيء بالنسبة للحوم الحمراء وغيرها من أنواع ومسائل بالنسبة للدواجن إلى غير ذلك. دونك هذا بالنسبة للتجديد اللي وقع في الجهات. وفي بعض الجهات مثلا يجديد المساحة المروية 50,000 هكتار تقريبا أو أقل بقليل، يعني من أكبر المساحات المروية في البلاد، رغم أننا ما نعتمدش على السدود، فما السدود في الجهات في الأساس الماء المستخرج من المائدة المائية السطحية ولا العميق. النوع هذا من الفلاحة يقدر باش يعيش عائلة متوسطة عقار مقل من 3-4 هكتارات أو 5، لازم تعيش حياة كريمة بدخل كريم يسمح لها باش ما تفكرش الهجرة، ويسمح لها باش تخلي بعض أفراد العائلة يبقوا على عين المكان ويتواصلوا العمل. من دون ذلك في الحقيقة صعب جدا أن نكتب الشباب في القطاع الفلاحي، لأنه في قطاع هو معيش العائلة هي تزاع الوحيدة، فما بالك إذا كان الأبناء يحبوا يبقوا على عين المكان، يعني تصبح
صعبة. دونك كذلك كما قلت أنت سي حماد،
المدرسة هذه هي المدرسة، لأن تعميم المدرسة يجعل أنه الإقبال على عمل زراعي صح صعب جدا، خاصة وأنه عمل ما هو ريميوراتور، يعني ما يوفرش دخل محترم لا للفرد ولا للعائلة. أنواع معينة من الزراعة لما تكون المساحات ضعيفة وقليلة، وعندما تكون مش مروية، عندما تكون تعلية فقط تعتمد على الأمطار السنوية
للأسف. دونك جوستومون كيما قلت معضله بدات مش كان في تونس، صحيح في مختلف بلدان العالم، انت خديت ليكزامبل نتاع فرنسا، دونك واللي كيما قلت انت عدد كبير من الفلاحين قاعدين خاصه الشبان اللي توارثوا الفلاحات نتاعهم على ابائهم وغيره يحاولوا انهم يسلموا فيهم ويبدلوا النشاط كاريمون. دونك معضله بالحق تنجم توجه القطاع ذي في مختلف انحاء العالم. احنا نقولوا ان شاء الله الامور ما تزيدش تتعقد اكثر، وان شاء الله نلقاو سبل للخروج من الأزمة هذه، خاصة بالنسبة للشباب. انت حكيت على التمويل على الكبر متاع الأراضي في حد ذاته، على خطر الأرض وقت اللي تكون صغيرة ومحدودة جدا وخاصة ما هيش سقوية نجم تكون المشاكل كبيرة بالنسبة للمردودية متاعها وبالتالي الدخل بالنسبة للأفراد في الجهة هذيك. شكرا ليك سي حمادي التيزي والأستاذ الجامعي المختص في شأن التنمية. احنا مازلنا مواصلين معاكم في إيكوماغ، مواصلين وباش نحكيه جوستومون على ملف كبير كثر عليه الحديث ديرنييرمون، ولكن احنا نحبوا نرجعوا على سنوات طويلة من ملف الأراضي الدولية الفلاحية. تسويت مع السيد علي النوري عدوني مدير عام مكتب إدارة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية بوزارة الفلاحة.